أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في ملحقات ما يرتبط بالمسألة السابقة، وباعتبار أنه قد ذكرنا في المسألة السابقة آثارا ثلاثة، فيقع الكلام في الإلحاق بلحاظ هذه الآثار الثلاثة. وخلاصة ما تقدم بالنسبة للأثر الأول، وهو حرمة الوطئ مؤبدا على القول به، فقد عرفت اختصاص ذلك بالزوجة الصغيرة. أما بالنسبة للأثر الثاني، وهو وجوب الإجراء والنفقة، فالمسألة محل إشكال بالتفصيل الذي تقدم سابقا. ووصل البحث إلى الحديث عن الأثر الثالث، وهي الدية. الماتن رحمة الله عليه ألحق بالزوجة الصغيرة كل ما ذكر سابقا باستثناء الزوجة الكبيرة، فهنا دعويان: الحاق جميع ما ذكر في ثبوت الدية، والدعوة الثانية عدم الحاق الزوجة الكبيرة. بالنسبة للدعوة الثانية السلبية، عرفنا أن مدرك ذلك هو صحيحة حمران، حيث إن الإمام عليه السلام قد نفى ثبوت شيء في الزوجة الكبيرة في مقابل ما أثبته من الدية في الصغير. هذا هو طريقة بحثهم في المسألة، لكن في النفس منه شيء. توضيح المطلب أن هذه الروايات منزلة على المتعارف، فلو فرضنا زوجة في أول يوم من بلوغها، يجوز وطئها بمقتضى ظاهر الأدلة. يعني الآن صار عمرها 9 سنوات، فيجوز وطئها بمقتضى ظهور الأدلة المتقدمة. لكن الزوج تعامل معها بعنف وغلظة غير متعارفة، مما أدى ذلك إلى إفضائها. فهنا طارة نبحث عن الحكم التكليفي، وأخرى نبحث عن الحكم الوضعي والأثر. بالنسبة للحكم التكليفي لا إشكال في حرمة ذلك إذا كان عالما بأن هذا يؤدي إلى الأذية. يعني والزوج مثلا تعامل مع هذه الصغيرة، صغيرة عرفا يعني، كما الإنسان الغاصب والمعتدي يتعامل مع المرأة. وهذه الآن يعني شنو الفرق؟ 9 إلا يوم و9 ويوم، يعني هي بهذا اليوم صارت هذه يجوز وطئها بأي كيفية كانت؟ لا، فتعامل معها بعنف شديد لا تتحمله هذا السن في العادة. فمن ناحية الحكم التكليفي لا يبعد القول بحرمة ذلك. أما من ناحية الحكم الوضعي، مقتضى إطلاق صحيحة حمران بحسب الجمود على حدود الضوابط الصناعية أن يقال ماذا؟ أنه لا يجب الدية، لأن الإمام عليه السلام ذكر أنه إذا كانت كبيرة، والمقصود من الكبيرة يعني البالغة، لا شيء عليه. وهذه بمقتضى الإطلاق لا شيء عليه، سواء تعامل معها بطريقة ناعمة أو تعامل معها بطريقة خشنة. هذا مقتضى الصناعة، هكذا تعطينا هذه النتيجة. لكن إذا فهمنا من هذه النصوص هو التنزيل على المتعارف، فيكون ذلك مانعا عن التمسك بالإطلاق. ففي سقوط الدية في مثل هذه الكبيرة من هكذا معاملة محل إشكال. واضح، واضح هذه الفكرة؟ نعم، للوهلة الأولى مقتضى الصناعة نتمسك، لكن حتى مقتضى الصناعة، لأنه في الواقع أنت في الإطلاق ماذا يصح لك أن تتمسك بالإطلاق إذا لم يكن المقدمة الثانية في مقدمات الحكمة ما هي؟ إذا لم يكن هناك قرينة على التقييد. القرينة على التقييد ليس إلا بالضرورة أن تكون قرينة لفظية. إذا فهمنا عرفا أن هذه النصوص منزلة على وفق العادة من التعامل وما شابه ذلك، فحينئذ ليس لها إطلاق فيما لو عوملت بعنف خارج عن المعتاد يؤدي في العادة إلى إفضائها. ففي هذه الصورة إن لم نستبعد ثبوت الدية فلا أقل من الإشكال. هذا متمم لابد أن يضاف لما ذكرناه في الدرس السابق. نعم، هذا بما يرتبط بالدعوة ماذا؟ السلبية، أن الزوجة الكبيرة لا تلحق بالزوجة الصغيرة في مسألة ثبوت الدية. أما بما يرتبط بالملحقات، الدعوة الإيجابية، فيوجد مطلبان المطلب الأول، بعض المعلقين على العروة استشكلوا في إلحاق الأمة المملوكة، وجه الإشكال أن هذا الإلحاق يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، يعني إذا أنكرناه يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، لأن الأمة لا تملك، ليس لها ملك مستقل عن ملك سيدها، فلا معنى حينئذ لأن يضمن جنايته لنفسه، وبالتالي تسقط ماذا؟ الدية. هذا ظاهر عبارة الماتن، أن كل غير الزوجة الكبيرة ملحق، فيشمل ماذا؟ الأمة، لأن الأمة من جملة المذكورات. ظاهر عبارة الماتن أن الأمة ملحقة فيثبت لها الدية. جملة من المعلقين على العروة قالوا لا، هذا لابد أن نستثني الأمة. استثناء الأمة ليست مثل استثناء الكبيرة، استثناء الكبيرة بالتخصيص بواسطة صحيحة حمران، أما استثناء الأمة من باب أنه لا معنى له، سالبة بانتفاء الموضوع، لا معنى أن يأتي شخص ويضمن جناية نفسه لنفسه، يعني يأخذ من هذه الجيبة إلى تلك الجيبة، لا معنى لذلك. خب، هذا الأمر قد يؤدي إلى تالي فاسد. يعني شوف الأمة، عن أي أمة نتكلم؟ عن الأمة الصغيرة، يعني بنت 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، أمة صغيرة لا تلحق به بالحرمة المؤبدة، لا تلحق بالزوجة بالحرمة المؤبدة، ولا في وجوب النفقة ولا في وجوب الدية. هكذا تكون النتيجة، أن الأول والثاني الحرمة المؤبدة ووجوب النفقة مسلم عندهم أنه مختص بالصغير. طب نأتي إلى الدية، أيضا الدية لا تثبت، يعني فعلا مشكل بالنسبة لهذا، يعني من تكون أمة. طبعا بالنسبة للحكم التكليفي ثابت للجميع وإن كانت أمة، لكن كأن هذا يعامل مع أنه لا حق لها. هذا في الواقع يختلف باختلاف المباني في الإماء والعبيد. إن قلنا بثبوت ذمة للإماء والعبيد مستقلة عن ذمة المولى، غاية الأمر تكون هذه الذمة معلقة على التحرير، فله أن يطالب بحقه بعد تحرره، فهنا لا مانع من ثبوت الدية. غاية الأمر لا يمكن أن يطالب بها فعلا إلا متى؟ بعد، لا يمكن أن تطالب بها فعلا إلا بعد تحررها. وأخرى نقول بعدم ثبوت ذمة مستقلة لها، هي وما تملك لمولاها وليس لها شيء.
والمفروض أن هذه الدية في مقابل الجناية، وبما أن المجني عليه وملك لي فالمال سوف يرجع إليه، فلا معنى لإثبات الدية للأمة. هذا هو مبناهم في عدم ثبوت الدية فيما لو كانت المفضات أمة مملوكة للجاني. طبعا إذا كانت مملوكة لشخص آخر هذا القضية واضح، لأنه يمكن أن يدفع لي مالكها حينئذ. أنا لا أريد الآن أحسم المسألة، هذه في الواقع مربوطة ببحث الديات، أنه يعني هل يمكن، ويحتاج إلى بحث طويل ودقيق في الواقع، يعني هل يمكن أن نوسع في الفقه في دية الجنايات وغرامات الجنايات من الحق الشخصي إلى حق عام كعقوبة للجاني، كما يوجد في بعض الموارد في القوانين الوضعية، فتدفع هذه الدية مثلا لبيت المال وتخرج عن ملك صاحبها. هذا يحتاج إلى تأمل وتدقيق في النصوص، هل يمكن استفادة هذا الأمر أم لا، لكن يخرجنا ذلك عن بحث النكاح. هذا ما يرتبط في استثناء الأمة من الملحقات. أما التعميم على هذه الملحقات فقد عرفت أن منشأ التعميم هو صحيحة سليمان بن خالد التي ظاهرة في مطلق الجارية المفضات ثبتت لها الدية، وكذلك فيما رواه الشيخ الصدوق في الصحيح من أقضية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا كررته باعتبار أن بعض الإخوة سأل سؤالا. مقتضى الصناعة، مقتضى الصناعة أن هاتين الصحيحتين مطلقة، فتجب الدية في الجارية زوجة كانت أم غير زوجة، بوطئ حلال كانت أو بوطئ حرام. هذا مقتضى الصناعة. طرحت إشكالا في الدرس السابق غير مذكور في الكتب، أن لقائل أن يقول أن هذا الإطلاق يرحمكم الله يقيد بمعتبرة بريد بن معاوية، حيث فسر أبو جعفر عليه السلام الجارية بقوله يعني امرأته، فللوهلة الأولى يقال بأن هذا الحكم ثابت للجارية فحسب التي تكون زوجة لا لمطلق الجارية، فتصبح النسبة بين صحيحة بريد وبين الصحيحتين المتقدمتين نسبة الخاص إلى العام، فنلتزم بالتخصيص والتقييد. فإذا للوهلة الأولى قد يقال بأنه لا يراد الإطلاق من صحيحة سليمان وصحيحة الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، ولكن في هذا الإشكال نظر، لا لأجل احتمال أن يكون هذا التفسير قد ورد في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام، بل حتى لو ورد في كلام الإمام عليه السلام مع ذلك لا نلتزم بالتقييد. وهو أن الجارية لابد أن تكون زوجة حتى تثبت لها تلك الآثار. هنا قد واحد يقول أنه إذا كل المبنى الذي نبحث عنه وأن الزوجة الصغيرة هي موضوع الحكم، فإذا رفعنا اليد عن ذلك فحينئذ لا نرفع اليد عن ذلك في خصوص الأثر الثالث، بل نرفع اليد عن ذلك في الأثرين الأولين، فينبغي أن نفتي بماذا؟ بالإلحاق لا بعدم الإلحاق. نقول لا، يوجد فارق. المفروض غير صحيحة بريد ذكرت الموضوع صراحتان وهي الزوجة الصغير كما في صحيحة حمران، وهذا الموضوع الذي هو الزوجة الصغيرة ثابت لجميع الآثار التي تترتب على إفضاء الزوجة الصغير، ولم يرد ما يخالف ذلك إلا في الأثر الثالث وهو مسألة ماذا؟ الدية، ما يخالفه بالإطلاق لصحيحة سليمان، لأن صحيحة سليمان قالت هكذا: وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المسألة المنزل لم تلد، قال الدية كاملة. عطف هذه المسألة على مسألة كسر بعصوص الرجل ظاهر في أن الدية كانت لجبر الجناية ومناسبات الحكم والموضوع لا خصوصية فيها في جبر الجناية بأن تكون هذه الجارية زوجة له، فهذا الإطلاق لسانه آب عن التقييد بمجرد تفسير الجارية بكونها زوجة له، خصوصا بعد الالتفات إلى كون لسان الطائفتين هو لسان إيجاب، وفي لسان الإيجاب لا تعارض بين المطلق والمقيد إلا إذا أحرز الاختصاص والمفهوم كما ثبت في محله. هذا طبعا صحيحة بريد فيها لسان إيجاب وفيها لسان سالب، لأنه فيها أيضا فلا شيء عليه كيفما كان. هذا تمام الكلام في تعميم الدية. في عبارة ذكرها في كتاب مهذب الأحكام علق على قوله إذا أفضاها بالدخول، فقال كل ذلك لأن موضوع دية الإفضاء في المقام الصغير كما مر فلا يشمل الكبيرة، مع أنه في صورة المطاوعة الجناية حصلت بمشاركتها. طبعا هذه التعليقة مبنية على شرح خطأ لعبارة العروة، لأنه إذا أفضاها وإن كانت مطاوعة هذه لا ترجع إلى الكبيرة، وإنما ترجع إلى المستثنى منه كما شرحنا يوم أمس. فقوله مع أنه في صورة المطاوعة الجناية حصلت بمشاركتها فلادية، هذا محل إشكال لأنه أرجعه إلى الكبيرة. بقي لدينا ما أفاده السيد لبروجردي رحمة الله عليه، وتبعه عليه السيد الإمام رحمة الله عليه، من أن الملحقات في صورة المطاوعة لا تثبت لها الدية. طبعا لابد أن نقيد ذلك بما لو كانت المطاوعة ممن له تمييز ومعرفة، لا أن تكون صغيرة بحد لا تمييز لها، أصل المطاوعة لا تصدق. الوجه في استثناء صورة المطاوعة من الدية هو أن الجناية والإفضاء في صورة المطاوعة تكون حاصلة بمشاركتها، والدية لا تثبت في صورة المشاركة. وهناك موارد كثيرة في باب الديات في الفقه لا تثبت الدية في صورة المشاركة إلا إذا وقعت تحت كبرى السبب والمباشر الذي تبحث في باب الحدود والديات والقصاص. مثلا مثل الطبيب أمر بإعطاء دواء إسقاط الجنين، والذي باشر ماذا؟ هي الممرضة مثلا، فالذي يدفع الدية من؟ الممرضة للطبيب. أما هذا الفعل الذي حصل منه الإفضاء المفروض أنه مشترك بين الرجل والمرأة، ففي ثبوت الدية الكاملة إشكال، وهذا الإشكال باعتقادي صحيح. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة
سؤال عام، كيف استفاد الإفضاء في مثل الرواية قضى أمير المؤمنين في امرأة أفضيت بالدية، ويستفاد الإفضاء في مصحف المؤمنين مع أن الراوي عميقا قضى أمير، فكيف يستفاد الإفضاء دليل لبي؟
لا هذا مش دليل لبي، لا لا لا، شوف نقل الفعل ليس دليلا لبيا، اتفق؟ فعل العقلاء دليل لبي، أما نقل الفعل ليس دليلا لبيا. يعني مثلا أضرب لك مثال الآن، فمثلا إذا جاء الراوي قال أن النبي صلى الله عليه وآله كان يذهب إلى ذباب ويصلي قصرا، هذا نقل الفعل ليس كلام الإمام وليس كلام المعصوم. مع ذلك يصح لنا أن نتمسك بالإطلاق، أن هذا الناقل للفعل لو كان وجد هناك شيء كان يعمله النبي هو الذي اقتضى وجوب التقصير لكان نقله لنا، فلما لم ينقل شيئا فمعنى ذلك أنه ما في شيء معتبر في التقصير إلا الذهاب إلى هذه المسافة. وهكذا فيما نحن فيه، أن أمير المؤمنين عليه السلام الراوي ينقل حادثة، أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قضى في جارية هذا القضاء، هذه الجارية إذا فهم الراوي أن لها خصوصية في الحكم لابد كان ينقله لنا مقتضى الأمانة مثل نقل اللفظ، فلما لم ينقله إذن معنى ذلك أنه لا يوجد خصوصية في الحكم. عليكم السلام. كيف؟
يعني مرة زرار أو محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام والله له واحد مواعد عالي مثلي يعني
في ذاك الزمن يعني.
وقالوا وقت الالتفات أنه قد يكون هناك شيء دخيل أو ليس دخيل أصلا، هذا قد لا يضحك غير ذلك المرة، خصوصا إذا كان مثلا يعني من أصحاب الصناعات العادية وبالآخر وليس تلك المرتبة العلمية يعني.
على في تأمل يعني تختلف باختلاف الموارد حسب دقة أيضا المطلب، تختلف باختلاف لا شك. أعوذ بالله من الشيطان. نعم.